إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، ما لي وما للملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فما رأيت أعز من منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فأجب دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن خصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن انذار بن معد بن ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، في الحلقة الأولى بعد المقدمة في هذه الواحة الطيبة المباركة التي هي تحت عنوان واحة العلم، أشار علي الأحبة أن أبدأ بمبحث رقائقي، أي بمبحث إيماني في الرقاق، وأثرت بإذن الله جل وعلا بناء على رغبتهم أن أتحدث عن البر والعقوق بشقائه. وبادئ ذي بدء إن أود أن أقول مقدمة لا بد منها، وددت أن أقول مقدمة لا بد منها لهذا الموضوع. إن الواعظ حينما يصعد على المنبر ويتحدث عن البر والعقوق في شأن الوالدين من قبل الأولاد فقط، قلت إن الموضوع أعرج ولا يأتي بالثمر على الإطلاق، بل لا بد وأن نبين تماما أن البر كما يكون في جانب الآباء فإنه يكون أيضا في جانب الأبناء، وكما أن العقوق يكون أيضا في جانب الوالدين هو أيضا في جانب الأولاد. بمعنى أننا إن تحدثنا عن عقوق الأولاد للوالدين لابد وأن نتحدث عن عقوق الوالدين للأولاد، وإن تحدثنا أيضا عن البر من الأولاد تجاه الوالدين لابد وأن نتحدث عن الأمر المقابل بإذن الله جل وعلا. وبإذن الله أعتقد أني جمعت شمل الموضوع في أقل وقت ممكن، وأسأل الله جل وعلا التوفيق، فإن الموفق من وفقه الله جل وعلا. حينما نريد أن نتحدث بداية عن البر وهذا جانب الترغيب في المسألة، فإني أقول إنني سأتطرق إلى دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة وأقوال سلف الأمة والنماذج الصحيحة التي لا يتلبس بها الضعف ولا بذرة بإذن الله جل وعلا. وأبدأ بدلالات الكتاب بإذن رب الأرباب، فأقول يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ينظر الناظر وتنظر الناظرة، بل إني أقول كما أقول في كل حلقة إلى آبائي إلى أمهاتي إلى آبائي إلى أمهاتي إلى إخواني إلى أخواتي إلى أبنائي إلى بناتي، إن الموضوع خطير للغاية، وأسأل الله أن يخرج من قلبي إلى قلوبكم وإلى قلوبكن جميعا. من أجل ذلك فإني أقول بإذن الله جل وعلا: واعبدوا الله. الأمر ها هنا بعبادة الله جل وعلا، نعم بعبادة الله. يسأل سائل: وما معنى العبادة؟ العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن. احفظ إن العبادة لا تعني التقيد بالركوع والسجود فقط أبدا، العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن. احفظ معي
وأنت احفظي بإذن الله جل وعلا. ولذلك يقول ربنا واعبدوا الله ولا تشركوا. الله أكبر، نهى عن الشرك. إن نؤمن بإله واحد، لذلك فإن الله جل وعلا أمرنا بأن نوحده ونهانا عن الشرك. لماذا؟ لأنه من مات على الشرك الأكبر فإنه مخلد في النار، فإنه مخلد في النار. بمعنى أن من كان موحدا ولم يكن مشركا ومات على الكبيرة فأمره إلى ربه، مات على الذنب، مات على المعصية دون التوبة فأمره إلى ربه، نعم إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما هذا الذي مات على الشرك فهو في جهنم، والقطع بذلك من دلالة الكتاب وصحيح السنة. أعجل في الناحية العلمية، أعجل حتى أستثمر الوقت. ولذلك يقول ربنا جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا الشرك، إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشاهد أيضا في الشطر الثالث من الحديث القدسي الصحيح الذي ورد عند أحمد وعند غيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه إلى رب العزة، أي فيما يرويه عن رب العزة، ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بزنة الأرض خطايا، بزنة الأرض، وقلتها مرارا بزنة الأرض، أي بزنة المنصورة والقاهرة والإسكندرية والصعيد وكل هذه البلاد، بل وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وأمريكا وبريطانيا إلى آخر، بزنة الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن الشاهد أن يموت الإنسان على التوحيد لا على الشرك، لأنه إن مات على الشرك فإنه مخلد في النار. ولذلك أنتقل إلى الدليل الثاني بالنسبة للبر والحث عليه والحض عليه بدلالة الكتاب لنحفظ حتى نكون منظمين. الدليل هذا من قول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر، هذا دليل ثاني. والدليل الثالث بسرعة حتى يتسنى لي أن أستثمر الوقت كما قلت، من قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر، هذا هو الدليل الثالث على سبيل السرعة. وأنتقل من دلالة الكتاب إلى دلالة صحيح السنة، وأبدأ بهذا الحديث الطيب المبارك من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله جل وعلا، أي العمل أحب إلى الله جل وعلا، قال الصلاة لوقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والحديث متفق عليه. إذن الشاهد عندي اللي هو الشطر الثاني، قال بر الوالدين، بر الوالدين بعد الصلاة لوقتها، بر الوالدين دل على أن البر هذا بالنسبة للوالدين أمره عظيم وخطبه جسيم وله أجر عند رب العالمين. ويا ويح، ويا ويح من ضيع هذا البر، يا ويحه ويا لتعاسته في الدنيا وفي الآخرة. أنتقل إلى الدليل الثاني بسرعة، هذا الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، حينما ننطقها ونقرأها هكذا صحابتي بالألف كما ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره، صحابتي أي صحبتي، أي صحبتي، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الله أكبر، انظر ما للأم من فضل عظيم، ذكرها ثلاثة وذكر الأب مرة واحدة، لأن الأمة هي التي تحمل وهنا على وهن. الله أكبر، ثم بعد ذلك تأتي طلقات الولادة، وما أدراك ما طلقات الولادة، إنها قاسية 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 تتحملها الأم بإذن الله جل وعلا، ثم بعد ذلك تأتي الرضاعة ويأتي الخوف على الجنين من مهده إلى لحده من قبل الأم. لذلك قال أمك ثم أمك ثم أمك، بعد ذلك أبوك. لماذا؟ لأن الأمة لها منزلة أعظم، ولأن الأمة هي التي تتعب أكثر، ولذلك فإن أمرها جاء في القرآن توصية إلى جانبها وشكرا لها على فعالها، فضلا عن الأجر لها من قبل الله جل وعلا. الدليل الذي يلي ذلك، هذا متفق عليه، رغم أنف، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رغم أنف، دعوة شديدة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما بالفتح هكذا على الدال، أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. قلت الحديث عند مسلم في صحيحه، يا ويحه هذا الذي أدرك الأبوين أو أدرك أحد الأبوين، أدرك الأمة أو أدرك الأب ولم يدخل الجنة بسبب الأم أو بسبب الأب، هذا الذي ألقى بأمه في دار المسنين والمسنات، هذا الذي ألقى بأبيه في الطرقات، هذا الذي أهمل أباه فلم يأمر أهله يوما أن تغسل له الثوب، هذا الذي أهمل أمه ولم يأمر أمه يوما أن تقدم لها طعاما، يا ويح هذه الأصناف البالية النافرة المتنافرة والعياذ بالله جل وعلا. أيضا هذا الحديث الصحيح، هذا الشاب الذي أتى وقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، احفظ معي المتن كما ورد، أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. انظر هذا الشاب، أنا عايز نتعلم، هذا الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبايعك، شوف إيه الأمرين أهو، أبايعك على الهجرة والجهاد، ليه؟ ليه؟ عشان أبقى بطل؟ أبقى شجاع حتى يقال؟ أبدا، من فعل حتى يقال هيبقى والعياذ بالله جل وعلا أجره في ذلك، وليس له عند الله خلاق ولا نصيب. من جهد أو قاتل حتى يقال إنه شجاع هيقال والعياذ بالله ليس له عند الله نصيب. لذلك أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم هذا الذي أراد أن يقال والعياذ بالله جل وعلا، سواء كان مجاهدا أو كان عالما، إلى آخر الحديث الذي ورد من طريق أبي هريرة في صحيح مسلم. هذا الشاب يقول أبتغي الأجر من الله تعالى، يعني كل ده عشان الأجر. فقال له صلى الله عليه وسلم أتبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى، وفي رواية أتبتغي الأجر من الله، قال بلى يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم ألك أحد من أبويك حي؟ قال يا رسول الله كلاهما، وفي رواية أحد أبويك حي؟ قال بل كلاهما يا رسول الله. قال اذهب ففيهما فجاهد، اذهب ففيهما فجاهد، والحديث متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم رضا الله من رضا الوالدين، وسخط بالضم على السين، بالضم على السين، وينتقل بعض وسخط، وهي عندي هكذا مضبوطة، وسخط الله، وسخط الله تعالى في سخط الوالدين. قلت والحديث عند الترمذي وعند ابن حبان وعند البيهقي وعند الحاكم، والحديث صحيح. أنتقل إلى أحاديث الترهيب في تلك المسألة. يقول جل وعلا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الله أكبر، أنتم تعلمون أن الذنوب تتفاوت وأن المعاصي تتفاوت، هذه بينها وبين تلك بن شاسع، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم، لم يقل بكبيرة، والكبيرة عظيمة عند الله جل وعلا، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي أن الذنوب لا فيها الصغائر وفيها الكبائر، وهذه هي رأس الكبائر، بل هي أكبر هذه الكبائر عند الله جل وعلا. لذلك وجب علينا أن نتأمل وأن نتدبر النص، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قيل بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، نعم، من قوله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، ما في أشد من الشرك، ما في أفظع من الشرك، ما في أقذع ولا أبشع من الشرك، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال وقول الزور، إلى آخر الحديث الوارد في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله جل وعلا، من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله جل وعلا. أخي أختي، إن الأمر ليس هينا على الإطلاق، يا من أطلقت العنان للشهوات، يا من أطلقت العنان للملذات، يا من رميت بهذا الأمر خلف الجنبات، يا من أهملت الأب، يا من أهملت الأمة، يا من دعت عليك أمك فنهرتها وزجرتها، ويا من دعا عليك أبوك فلم تلتفت إليه بل ازددت له أمرا وشينا والعياذ بالله جل وعلا. لننظر جميعا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله العاق لوالدي. الحديث عند ابن حبان في صحيح وعند الحاكم وعند غيرهما، لعن الله العاق لوالدي، واللعن معناه الطرد من الرحمة، اللعن معناه الطرد من الرحمة. فيقول صلى الله عليه وسلم لعن الله، أعوذ بالله، بشعة بشعة، لعن الله العاق لوالديه. ربما يظن ظان أن العاق هذا هو الذي يضرب والديه أو هو الذي يسب والديه، لا وربي، بل إذا تأفف من والديه فهو عاق، وإذا زجر الوالدين فهو عاق، وإذا نهر الوالدين فهو عاق، وإذا نظر إليهما نظرة مريبة فهو عاق، وإذا رد الأمر عليهما فهو عاق، وإذا قال لهما أف فهو عاق. وحتى لو أن الأمة في كبر سنها خرج منها البول أو خرج منها البراز وقام حتى يغسل لها ذلك وتأفف فهو لها عاق، وإذا حدث هذا من الأب وتأفف فهو له عاق، والعياذ بالله، لعن الله العاق لوالديه. ويقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه في صحيح مسلم، لعن الله من لعن والديه. أهل العلم يقولون أي هذا الذي يسب والد فلان أو والدة فلان ثم يرد عليه الآخر، نعم هذا شطر، لكنها تسع الأمرين معا، بمعنى لعن الله من لعن والديه أي لعن أباه أو لعن أمه أو تسبب في لعن أبيه أو تسبب في لعن أمه، فهذا ملعون والعياذ بالله جل وعلا. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم كل الذنوب، كل الذنوب يؤخرها الله جل وعلا، الله أكبر، وفي رواية يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا العقوق، وفي رواية إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه، فإنه يعجل لصاحبه. الحديث مرتبته صحيح لغيره، احفظ ولطالب العلم، الحديث مرتبته صحيح لغيره. قلت أورده البيهقي في شعب الإمام والحاكم في المستدرك، وأكد مرة ثانية هذا الحديث ليس بضعيف كما قال البعض، ومن حكم عليه بالضعف فهو الضعيف، بل إن الحديث صحيح لغيره، والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، هذا صحيح لغيره. أنتقل بعد ذلك إلى نماذج رائعة في هذا الباب. هذا هو عبد الله، هذا هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضهما، يطوف حول الكعبة فرأى شابا يحمل أمه على منكبيه، الشاب ده يعني شايل أمه على كتفه كده وقاعد يطوف بها، الله أكبر، إنها الرحمة، إنها الرحمة، والله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء، يحملها على منكبيه ويطوف بها ذهابا وإيابا. إن الذي يذهب إلى الحج ويرى الزحام الرهيب فيه فعلا يتحقق له أنه جهاد، يكون بمفرده وحينئذ يجاهد حتى لا يؤذي أحدا وحتى لا يتأذى من أحد. ما بالك بهذا الذي حمل الأمة على المنكبي وأخذ يطوف بها ويقضي بها المناسك، ثم اتجه إلى عبد الله بن عمر وقال له يا إمام أتراني قد أوفيتها حقها؟ أنا كده يعني أدت لها حقها؟ أنا كده عملت المطلوب مني؟ أنا كده يعني عملت الأمة كده الصواب يعني؟ قال كلا كلا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، كلا ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، كل اللي بتعمله ده ما يسويش طلقة من طلقات الولادة اللي كانت أمك فيها كأن الروح بتخرج فيها من بين جنباتها، كلا ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، لكنك فعلت والله يثيبك على القليل كثيرا. اللي انت عامله دي لأمك إليك جدا جدا، والله يثيبك على القليل كثيرا، ربنا هيأجرك كثير كثير لأن دي الأم بإذن الله جل وعلا. بل استمع معي، هذا إمام من أئمة السلف، في دليل السائلين وجدت في ترجمة هذا الأمر هناك أنه زين العابدين، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، إن كان يصح فهي أم بغير نسب. المهم إمام من أئمة السلف كان لا يأكل مع أمه في صفحة واحدة، في صحفة واحدة، يعني الصينية أو الطبق أو اللي احنا بنقول عليها القدر اللي بتحط فيه الطعام، لا يأكل مع أمه في طبق واحد. فقيل له لما وأنت من أعبد الناس ومن أتقى الناس ورجل ورع وتخشى الله جل وعلا، ليه ما بتاكلش مع أمك في هذا الطبق؟ يفضل قاعد كده أمه تاكل، لما تخلص تماما يبدأ هو يأكل بعد أمه. بقول ليه ما بتاكلش معاها؟ قال أخشى، ياريتني أكد، أنا مش هجرف دي، قال أخشى أن تسبق يدي يدها، أخشى أن تسبق يدي يدها إلى لقمة سبقت عينها عيني إليها. يا ريت الكلام يكون واصل، أوصله مرة ثانية، بيقول يعني أنا خايف أمد إيدي اللقمة تكون أم اشتهتها وإيدها راحة بس إيدي اللي سبقت وخدت، وتكون عين أمي وقعت على اللقمة دي واشتهتها قبل ما عيني تقع عليه، أبقى أنا عاقل أمي كده فأكون قد عققتها. الله أكبر، شوف خايف من العقوق قد إيه. هو بمد إيده يجيب من الطبق لقمة، قال لا 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 لا، العود يكون نفسها فيها والعود تكون عينها سبقت عيني ليها وجاية تمد إيدها، بس عشان هي ضعيفة وكبرت السن ما قدرتش، أنا اللي مديت جبتها، يبقى أنا عاق والعياذ بالله جل وعلا. وهذا أبو يزيد رحمه الله مع أمي يحكي لما كان ابن العشرين، يقول كانت أمي مريضة واشتكت المرض بقوة، وذات ليلة اشتد عليها المرض فقالت بني بني تعال فمرضني ومرر يدك علي واقرأ علي من كتاب الله جل وعلا. الله أكبر الله أكبر، ما أحلى الموقف وما أعظم الموقف. تعالوا نتأملوا مرة ثانية، ننظر إلى الأم البارة الطيبة التقية الواثقة في كتاب الله جل وعلا، ويعني أنه رحمة، رحمة في سماعه، رحمة في تدبره. وهنا الابن البار التقي النقي الصالح تقول له تعال بني مرضني ومرر يدك علي واقرأ من كتاب الله، فيقول إيه؟ فوضعت إحدى يدي تحت رأسها وأخذت أمرضها بيد الأخرى وأنا أقرأ من كتاب الله جل وعلا حتى كادت يدي ألا تنفعني، خلاص إيدي هتشل. فقلت لنفسي هذه اليد إنما هي لي والأمر لأمي وأمي مقدمة علي. قال فأخذت أمرض أمي أمرض أمي حتى لم أنتفع بيدي، قال العلماء حتى شلت يده وبقيت مشلولة إلى أن توفاه الله جل وعلا. فلما مات رآه أحد إخواني في منامه وهو يسبح في أنهار الجنة، فقال له يا أبا يزيد كيف وصلت هذه المرتبة، أي كيف رقيت أو بلغت هذه المرتبة؟ قال ببري بأمي وصبري على طاعتي، ببري بأمي وصبري على طاعتي. الله أكبر، إن البر ليس كلاما يقال. ربما ترى إنسانا خبيثا يجري إلى أمه ويعانق أمه ويقبل أمه، يقبل يديها يقبل رجليها، لكنه في هذه الحالة بخيل شحيح منفر، بمعنى يأتي لأهله بالطعام ولا يأتي أمه بالطعام، يأتي لأهله بالمال ولا يعطي زوجته من المال شيئا، يأتي لأهله بكل شهي ولا يعطي لأمه شيئا، ويظن أنه يخدعها بكلمتين طيبتين أو بقبلة أو بقبلتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل إن الولد يأتمر بأمر الوالدين بعد الله جل وعلا في الطاعة، يبقى ده الأمر، هو ده الأمر. أهو المثال بين إبراهيم وإسماعيل صلى الله على الاثنين وسلم، الله جل وعلا يقول على لسان إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أهو بعد الفتن اللي حصلت له وبعد الاختبارات والابتلاءات التي نجا منها بإذن رب البريات، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر، الأب كبر سنه، شاب شعره وضعف بصره وانحنى ظهره ووهن عظمه، فتمنى الولد فدعا الله جل وعلا فرزقه الله الولد الطيب الحليم الصالح. ولما بدأ يشب كما يبلغ الفتيان ماذا جرى؟ نام الوالد فرأى في منامه ورؤى الأنبياء حق، لأن الشياطين لا تتسرب إليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم، فنام فرأى أنه يؤمر من قبل الله جل وعلا بذبح هذا الولد الذي رزقه الله إياه، فاستعاذ بالله ثم قام، فنام فرأى فاستعاذ بالله ثم نام، فنام فرأى فقال الله أكبر. هذه رؤية من الله جل وعلا، وهذا ابتلاء، هذا ابتلاء، ده اختبار. لذلك أن جلس مع ابنه يقول له إيه؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وانت عارف يا ابني إنني نبي، أنا نبي رسول من أولي العزم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيه رأيك؟ فانظر ماذا ترى. تعال للبر كده الابن يقول له إيه؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر، يا أبا تفعل ما تؤمر، ما قالوش يا أبا تفعل، لا لا، ما تؤمر، أي من قبل الله جل وعلا بالبناء المجهول، يا أبا تفعل ما تؤمر، أي من قبل الله جل وعلا. شوفوا يعقب بعدها يقول إيه؟
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى آخر الآيات. الله أكبر، بر ما بعده بر، ورحمة ما بعدها رحمة، بين الطرفين البر قام، بين هذا وبين ذاك، بين الأب وبين الولد، وليس هناك عقوق بين الطرفين أبدا. طيب نأخذ بقى على الشطر الثاني، الجانب الثاني، العاق لوالديه، والعياذ بالله جل وعلا. العاق هذا قال أهل العلم هو مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، والعياذ بالله جل وعلا، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هو ارتكب أعظم كبيرة بعد الشرك بالله جل وعلا اللي هي العقوق. قال أهل العلم: وليس القصد ها هنا هو السب أو الضرب المتأتى من قبله، ولكن حتى بالنظرة، بالتقبيح، بالانتهار أو ما شابه ذلك. تعال شوف معايا حاجة مهمة جدا جدا جدا. قال العلماء، وذكر ذلك شيخنا الحبيب الفوزان حتى في كتابه الرائع في هذا الباب، قالوا: والعاق هذا لا يموت، لا يموت حتى يرى أشياء. أنا جمع لك كله بقى. قالوا: والعاق هذا له عقوبة في الدنيا وفي القبر. أجمع لك. قال أهل العلم استنباطا من الأدلة أنه يبتليه الله جل وعلا بالفقر ولو في آخر حياته، يمحق منه البركة، ما ترى البركة، حتى ولو كان ثريا، ملياردير، مليونير، يمتلك إيه، ما عنده حتى الخزائن، عنده الذهب، عنده الفضة، عنده البنيان، عنده الأطيان، عنده البساتين، عنده العقارات، عنده الأموال، عنده الذهب، عنده الفضة، لابد قبل موته يبتليه الله جل وعلا وتمحق البركة من عنده. النقطة الثانية أنه يكون مبغوضا في الخلق، والعياذ بالله. يعني أول ما يجي يجلس معك في قاعدة كده وانت من الصالحين ما تقدرش ترتاح له، وانت ما تعرفش عنه أي شيء، تنفر منه، تمقطه، تبغضه. من خلال الحديث الوارد في صحيح البخاري: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. تلاقيك مقته مش قبله. لماذا؟ لأن النداء عم أهل السماء فيه بالبغض، ونزل فعم أهل الأرض فيه بالبغض، والعياذ بالله جل وعلا. النقطة الثالثة أن الله جل وعلا يبتليه بذلك في ولده. ألم أقل أن الله جل وعلا يؤجل بالنسبة للذنوب، أما بالنسبة للعقوق أبدا. يعجل لصاحبه كما ورد في الحديث الصحيح لغيره، يعجل لصاحبه. زي ما عمل في الوالدين ربنا يبتليه بأولاد يعمل فيه، لا بد وأن يرى ذلك من أولاده. نعم، لا بد وأن يرى ذلك من أولاده في حال حياته، مش كده وبس. قال أهل العلم: ويسلط الله عليه الأمراض والأوجاع. النقطة الخامسة: يعيش في ضنك حتى وإن ادعى السعادة. النقطة السادسة: إن مات فإن الله جل وعلا ينزل عليه في قبره جمرا بعدد قطر السماء والأرض. وراجع ذلك الشيخ الفوزان رحمه الله، حفظه الله وغيره. يبقى يا جماعة هذا أمر عظيم، مو سهل على الإطلاق. يعني أنا بجري معاك، بجري، ربما تقولوا الشيخ بيصرف في الحلقة دي، عشان بس أنا إيه أجيب المبحث وانتهي منه عشان أدخل في المباحث العلمية بعد ذلك. طيب تعال معايا إلى نماذج بسيطة وسريعة بإذن الله جل وعلا. واحد يقول لي: طيب يا أخي العقوق ده ملوش علاج؟ أقول لك أجيب لك العلاج، كل شيء تاخده شافي، لكن طب في نماذج منه؟ في نماذج. احنا كنا بنسمع المنبر يقول لك ايه: هل قام وعلقمة لما عمل كذا، والرسول قال اجمعوا لي حطبا حتى احرق علقمة، وام قالت له قلبي لا يطيق. سيبك من الكلام ده، مش صحيح، باطل باطل، هذا الموضوع لا يصح. تعال نشتغل في الصحيح باذن الله جل وعلا. جبت لك دلالات الكتاب، جبت لك دلالات صحيح السنه، تعال معايا الامر ده. هذا رجل من مياسير البصره، ذكره ابن ابي الدنيا رحمه الله، ذكره ابن ابي الدنيا رحمه الله، رجل من مياسير البصره، كان ثري، غني غني غني، عنده غنى ايه، تمنى الولد فرزقه الله الولد على كبر. لما تعدى 40 أم ربنا رزقه بإيه؟ بولد وحيد، ولد. تخيل بقى رجل يعني إيه؟ عنده أموال، فبقي يعمل آناء الليل وأطراف النهار، كل همه مسعور عن الدنيا. إيه عم أصقل ابن، أنا عايز أعوضه، أنا عايز أعمله، أنا عايز ابني ديب، يعني ما فيش حد زيه في الدنيا، أنا لازم أترك لابني ثروة ما حد عملها. وقعد يكد ويتعب، يكد ويتعب. يا عمي الله، وإن جت لك البنت، ما البنت ربما أحلى من الولد 1000 مرة. لا 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 يا أخي، ربنا بقول لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما خلاص مخه اتحجر، ابني، أنا جالي ابن.
فبقى يسبح في البرية آناء الليل وأطراف النهار، يشتغل يشتغل يشتغل. وبعدين الولد ما يروحش يصلي، ما يعطبوش أبدا، لا 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 لا، أصلا ممكن يعني إيه حد يكون بكح جنبه في المسجد يأخذ الكحة ولا بتاع، ما يقرش حاجة ما يقرش حاجة ما يقرش حاجة. الولد ما بصومش رمضان، أصلا الصوم هيأثر على صحته، ما عنديش إلا هو، ده ابني وحيد، لا 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 مش مهم الصوم، مش مهم الصوم يا ابني. الله أكبر، أمال إيه؟ ده ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قالش ليرقصون أو ليطبلون أو ليزمرون أو بيحافظوا على صحتهم، لا 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 أبدا. لا يا جماعة، إحنا مخلوقين لهذا الأمر، للعبادة للعبادة. ولو أنه قام على هذا الأمر لصلح وصلح ولده، طب تعرف في النتيجة، صلاة ما فيش، الله، صيام ما فيش، طب خرج الزكاة، لا زكاة إيه بقى، مع الولا مسكين وما فيش إلا قوة، وهو أحق هو أحق. وبعدين الولد خلاص بلغ سن معين كما يبلغ الرجال، خلاص بقى ما عادش يلتفت للأب على الإطلاق، بلغ، لأن ليه؟ لا تربى على البر، ولا يفهم معنى البر، ولا حفظ شيئا من كتاب الله جل وعلا، ولا استمع المواعظة، ولا صلى في المسجد، ولا خاف الله جل وعلا، ولا عنده أي وزع إيماني، منتظر منه إيه؟ خلاص. فما كان من الأمر إلا أنه اجتمع بمجموعة، يعني خلاص اللي بيقولوا عليهم شلة بقى له شلة، رايحين يشربوا مخدرات، يتعاطوا مخدرات، يشربوا المسكر من الشراب اللي هو الخمر. وبعدين بدأ يعرف طريق القمار، يقولوا له ايه يعني والدك هو المشكلة، ليه ما عطيني هو فلوس معي ايه وبقى شاربكوا جميعا وبجيب لكم طلبات وبعمل لكم، لا 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 لا، عارف ابوك لو ميت انت عارف عنده قد ايه، ده عنده كذا فدنينا وعنده ارضينا وعنده مبانينا وعنده اموالينا وعنده في الحتة الفلانية، يا عمي ده لو مات انت هتورث ملايين، وبعدين بدل ما احنا قاعدين نصرف كده جنيها وبتاع والاف وميات، لا يبقى معاك ملايين، ده احنا نعيش عيشة. بدأوا خلاص الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعطوله 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 الجرعات، بدأ الولا خلاص يبقى هو مصدر الضيق له هو الوالد، مصدر الشقاء له بقى هو الوالد، الله، اللي بيحجبه عن السعادة المزيفة هو الوالد، بقى كل مشاكل الولا متمثلة في الوالد، كثرة ما يسمع كثرة ما يسمع الشيطان يزين، خلاص عايز يتخلص من الوالد ده بقى عشان يرث ويجمع المال. وبعدين الوالد جاي في يوم بالليل في الظلمة، يعني في الظلام، وعايز يدخل البيت، جاي بقى من خلف جدار البيت، فشعر بخنجر يدخل في ظهره ويخرج من قلبه، فصرخ واستغاث بولده مو جنب البيت، يا ابني يا بني يا بني تعال يا بني، يعني ابنه يدركه يلحقه ما فيش، الله، يا بني يا بني، بيلتفت وبيوهن كده وبيقع، بيشوف الضربة جاي منين، اللي قال لي ضعنه مين، ابنه، ابنه اللي طعنه عشان يتخلص منه، والجزاء من جنس العمل. ولذلك ربنا يقول جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، الزوجة اللي تعطوا لك أمك، ده أمك ده هي سبب كذا وكذا، أبوك ده، أبوك ده اللي عمل كتو وسبب النكل وكتو، تفضل عدوة والعياذ بالله جل وعلا، الله، وتفضل ده هم اللي عملوا كتو، يا عم روح شوف حياتنا وكتو، لما تخليه يسرق ويعمل وإلى آخر هذه الأمور، الولد يبقى والعياذ بالله عدو للوالد، أنت بتعمل إيه؟ أنت مش عارف إيه، لما يخلي الوالد يخضع له والعياذ بالله جل وعلا. وأيضا المال والحاجة دي كلها فتن والعياذ بالله جل وعلا. نعم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وده اللي بنراه، فإن أنت ما ضبطتش هذه الأمور بضوابط الشرع تخسر الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب نجيب مثال ذكر الإمام السمرقندي رحمه الله، أنا بنتهي بسرعة من هذه الحلقة عشان ندخل بقى في مباحث العلمية بعد كده، دي بناخدها تربية بإذن الله جل وعلا وإيمانيات بناء على رغبة الأحبة. أهو ذكر الإمام السمرقندي رحمه الله في باب البر والعقوق أن أبا حفص البيكندي من بلدة سمرقند، نبه معايا ونوي معايا وركز معايا، بقول أهو الرجل اسمه أبو حفص البيكندي عالم، هذا رجل كان عالما، بينه هو جالس إذ أتاه رجل وقاعد، جاء واحد ومعه ابنه فلاح، قال له يا إمام يا إمام ولدي هذا ضربني، ابني ده ضربني، قال معاذ الله وسبحان الله، ولد يضرب أباه، فيه ولد يضرب أباه، معاذ الله سبحان الله، ولد يضرب أباه. وبعدين بص للولد وبص للوالد، شوف العالم، فأم إيه للوالد إيه، هل علمته شيئا من كتاب الله جل وعلا، قال لا، هل تخيرت أمه، قال لا، قال هل أدبته على منهج الشرع، قال لا، قال هل حفظته شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، قال هو يصلي، قال لا، قال كيف ضربك، قال كنت معاه ورايحين معانا يعني القطيع بتاعنا فيه كذا ثور وفيه كذا جاموسة وكذا بقرة وسرحين الحقل، وأنا راكب على الحمار وركب على الحمار وبين يديه كذا ثور، فوجدته قد انهال على ظهري. قال له نعم نعم نعم، عل ولدك كان يغني؟ قال له أيوة كان يغني، حافظ الغناء هو مش حافظ ولا آية من كتاب الله جل وعلا. قال له عل ولدك كان يغني، فسيطر عليه الشيطان، وبين هو بين الثيران إذ ظنك بقرة فانغال عليك ضربة، فاحمد الله على أنه لم يكسر رأسك. أنت ما ربطوش وجيت تشتكي لي، ده هو ظن أنك بقرة. خلاص الولا هام في الأغاني الهبطة، واعد يغني والسكر معاها والشيطان استولى عليه، وما في ما في عصمة من الله جل وعلا له، شافك جنبه تخيلك بقرة ومتأخرة في أن نزل عليك ضرب 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 إلى آخر هذه الأمور. طبعا أمر يعني مزري والعياذ بالله جل وعلا. ناخذ الحتة دي يعني مهمة جدا وجميلة جدا، فيها درس قبل ما أبدأ في الشق الثاني الذي يلي ذلك. شق عجيب أوي يا جماعة، شق عجيب الرواية دي اللي أنا أجيبها. حدثت بني إسرائيل كما ذكر صاحب كتاب المصابيح، ركزوا معي جدا بقوله كما ذكر صاحب كتاب المصابيح. وعلى فكرة واحد يقول لي قل نعم لا نصدقهم ولا نكذبهم، والمعلوم أن الذي يأتي من الإسرائيليات يكون على ثلاث: ما نقبله ولا نرده، ما لا نقبله ولا نرده، ما نرده مطلقا. ما نقبله الذي يتوافق مع ما عندنا، وما لا نرده وما لا نقبله أي نتوقف عنده لا بالتصديق ولا بالكذب، من باب لا تصدقون ولا تكذبون كما ورد في صحيح البخاري. خلاص اللي ما بيتعارضش ولا بيتوافق. ما نرده مطلقا اللي بيعارض ما عندنا في الكتاب أو صحيح السنة لا ما نقبلوش، إنما هذا يتوافق. اللي حصل هذا شاب يا جماعة، أنا بدي دي بمواقف بالذات وبكثر المواقف، مش بدي مادة علمية كثيرة لأن عايز أزرع الأمر في قلوب الناس. هذا شاب من بني إسرائيل كما ذكرت، ما تخير المرأة لكن كان كل همه يجوز امرأة جميلة ذات قوام جميل ذات شعر طويل ذات وجه أبيض إلى آخر هذه الأوصاف. يقول له يا رجل يا رجل اتق الله، تخير ذات الدين. يقول أنا ماشي لا بأس، أنا عايزها جميلة أو أنا عايز فلانة. ففتنا بجارية، هذه الجارية في بيت لها أم ومات أبوها، أمها ما ركعت لله جل وعلا، أمها ما سجدت لله جل وعلا، أمها ما ذكرت خيرا على لسانها، أمها ما كانت تتلو من كتاب ربها أبدا شيئا. يعني والعياذ بالله، يعني انظر البيت يا أخي، البيت اللي انت رايح، إنما العصا من العصي ولا تلد الحية إلا الحية. أنا بحفظ الناس أهو، إنما العصا من العصي ولا تلد الحية إلا الحية، مش من بيت صالح، ده من بيت إجرام. أمها إيه؟ ما بتصليش، ما بتركعش، ما بتسجدش، البنت هتميل والعياذ بالله جل وعلا. بس ايه يقول لك لا لا لا، شعرها ما فيش بعد كده، جسمها ما فيش بعد كده، شكلها ما فيش بعد كده، انا عايز دي، انا عايز دي. واصر له ام كان ابوه برضو ميت توفاه الله جل وعلا، امه كانت صالحه، كانت صوامه بالنهار قوامه بالليل لله الواحد الغفار، كانت مكثره من الاستغفار اناء الليل واطراف النهار، كانت لا تغتاب احدا ولا تتكلم في احد ابدا، ما لها صله بحد ابدا، ما تتكلمش الا بخير. وبعدين البنت مراح تقدم لها يطلب شرط، امي تعيش معايا. لا وافق، خدها. وبعدين بدأت البنت من أول يوم أمك كذا أمك كذا، ارحمي ده أم عمية، وبعدين ده تقي جدا صوامة قوامة لاش حاجة. أمها تناديها بقى، يعني الأم الزوجة تنادي أم الزوج، ما تيجي تكلمي معانا، احنا نتكلم في فلانة وفلانة عملت وتركت وفلان ده زنا وفلان ده عمل وفلان سرق وفلان كذا. لا 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 والله لا ألوث لساني، لا 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 أبدا، بل أتكلم بذكر الله. ده حسن يحسن مننا، حرب طارية لدرجة ان البنت بقى خلاص انا او امك، طلاقي او امك، مش عايزاه بتعيش معاه في بيت واحد ابدا. حتى كمان حتى الحق مرفوض، الحق بقى هو والعياذ بالله جل وعلا، يعني الباطل كمان يعني بيحارب الحق، وفي نفس الوقت مش طايق الحق، وفي نفس الوقت عايز يرميه بره كمان. لا حول ولا قوة الا بالله، هذا شأن الباطل دائما في كل مكان وفي كل زمان. المهم البنت فضلت ووضع في الشخصية ذليل قدام الاهل، كل يوم تقول له لغايه ما جت في يوم قالت له بس انا امي خارجين، يا اما تتخلص من دي يا اما كذا، ده الخيار. فايه اللي حصل؟ شوف معايا وركز جدا. قالت له خذ امك، قال خلاص هتخلص منها، وقام واخذ امه بالليل، انا بعجل اهو، اخذ امه بالليل كما ذكر صاحب كتاب المصباح. وبعدين قال لما اروح اوديها بين جبلين في وادي، اهي السبع هتاكلها بس ما موتشني، ما يجيليش قلب اموت امي، امي تعمل الخير. راح حطها هناك بالليل، فقالت له بني، مسكت في دمه وبيمشي، بني انا عمياء أين تركتني؟ من يقوم على طعامي؟ من يقوم على شرابي؟ من يقوم بأمري يا بني؟ من يوضئني للصلاة؟ فقال لها أمها تركتك في هذا المكان، بكى وأم جاري ورايح ماشي. خلاص هي بليل بتسمع أصوات، تسمع أصوات ها هنا وها هنا اللي أصوات السباع والوحوش. فبعدين بيقول له في جي ملك في صورة آدم يقول لها ماذا يا امرأة ما هذه الأصوات؟ قالت خيرا أسمع يا بني، لسانها طاهر ما طاش إلا بالخير، خيرا أسمع يا بني علها أصوات جواميس، علها أصوات أبقار، علها أصوات أغنام. قال لتكن ذلك بإذن الله. بقت كده. وبعدين ابنها في الصبح قال لما روح أجيب عظام أمي بقى، راح للأم والأشياء دي الخيرات دي كلها حوالين الأم كأنها أم وكان هذه أولاد، فأخذها إلى الدار. زوجته شفت إيه دي جاب الخيرات، أمي أفضل من أمك، أمي أفضل من أمك، أمي أفضل من أمك، أمك دي كذا كذا، خذ أمي إلى هناك وستأتي بخير عنها. هذه المرأة اللي ما بتصليش في لسان طويل حطها هناك، جت بالليل كده تسمع الأصوات. جالها الملك إيه ما هذا يا أمة الله؟ قد شرا أسمع، ما هي متكلمش اللغيبة والنميمة ومجرمة وما بتصليش ولا أي حال، شرا أسمع. قالها يعني إيه؟ قالت أصوات سباع ووحوش. لا ليكن ذلك. جات السباع خلصت عليه، راح الصبح لها لقاها خلاص عظام باقية بعد أن أكل لحمها، اشتلها كده في خرقة لبنتها ما أن رأتها حتى ماتت كمدا عليها. ودي عاقبة العقوق. أخذ الاتصال دي وأرجع لموضوع إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك أهلا وسهلا.
أزيك شيخ.
الله يحفظك.
والله شيخ أنا عندي مشكلة في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه.
تفضل.
موضوع العقوق. والله مشكلتي مشكلة كبيرة مع والدي جدا جدا يعني، ومش لاقي لها حل للأسف.
تفضل.
والدي سيء المعاملة جدا جدا ليا، دايما دايما في مشاكل بيننا، دايما مختلف معايا، بيشتمني بشتايم مش كويسة، بيعملني أسوأ معاملة، أحيانا بيتطاول عليا بالضرب. ومالي على الوضع دوت سنتين ونص بالضبط، بصراحة الأمور وصلت لدرجة أنا بدأت أحتد عليه وأرد عليه، مش عارف والله شيخ، مش عارف مش عارف والله.
طيب حاضر أبدأك إن شاء الله، سأل الهدايه للجمع والثبات. حاضر إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بما أني ذكرت على سبيل السرعة هذه الأمور فيها. طيب تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك.
حياك أهلا وسهلا.
ربنا يكثر من أمثالك.
الله يحفظك.
يعني أقول لك على حماس ابني.
نعم.
يعني هي جوزها اتوفى وسابها في شقة، سابها في شقة يعني كبيرة، فابنها الكبير قال انا هقعد مع امي، باع شقته وراح قعد معاها، وبعدين مسكها ضربها هو ومراته، كسر لها الجمجمة، كسر لها دراعها وبهدلوها، وبعدين مراته خدتها رمتها في الشارع.
طيب حاضر.
فالمهم جه ابنها الثاني أخذها ودها بحاجة في المستشفى وبتاع، وما عملت أي حاجة ولا أذى خوف بأي حاجة.
نعم.
وما سألش فيها لغاية دلوقتي. ابنها الثاني راح يعني صرف عليها وعمل لها عملية في دراعها وصرف عليها بتاع 5000 جنيه.
نعم.
وهي عندنا دلوقتي يعني. نعم. عند ابني ومرات ابني اللي بتخدمها بنتها يعني. هي اللي بتخدمها وهي اللي شايلاها. وعندها زهايمر، هي مش واعية لنفسها خالص.
طيب حاضر.
يعني جزاته ايه؟
خد منها السكن. ابين حاضر اجب عنها
هو ومراته، ويعني ده يبقى جزاها ايه؟
حاضر هبين حاجه ان شاء الله. جزاك الله خير.
هي اللي شايلاها وهي اللي خدناها يعني بنتها.
طيب
حاضر. بيصرف عليها بصراحه، بيديها فلوس علشان خاطر تجيب لها كدلس، تجيب لها
حاضر حاضر اسمع الاجابه ان شاء الله يا حاج ان شاء الله. جزاك الله خير. وقف الاتصال الله يبارك فيك يعني. طيب يا جماعه زي ما انا بينت ان في عقوق للوالدين وفي بر الوالدين، في من قبل الاباء برضه في عقوق للاولاد وفي بر للاولاد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا، انا باخذ بسرعه اهو، قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا: وان الاباء يعني الوالدين يسالون يوم القيامه، يعني كل الوالدين دول يسالون يوم القيامه عن أولادهم قبل أن يسأل الأولاد عن الوالدين. يعني يوم القيامة يا جماعة الأبهات والأمهات هيسألوا عن الأولاد قبل ما الأولاد يسألوا. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني ربنا ما بيقول يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، لم يقل قوا أنفسكم فقط، قال وأهليكم نارا. من أجل ذلك قال النبي صلى الله الله عليه وسلم فيما ورد في صحيح مسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عاشر. ليه؟ لأنك راعي وأنت مسؤول عن دول، أنت المسؤول عن دول. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الرجل راع في بيته، والمرأة راعية بإذن الله جل وعلا. المرأة تسأل والرجل يسأل. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تعال معالي الدليل الثاني في هذا الأمر أيضا، ربنا بيقول إيه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قالش صلي أنت فقط، لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، اصبر أنت على الصلاة هذه وأمر أهلك، لم يقل نفسك فقط. أيضا حينما أنظر إلى قول الله جل وعلا بالنسبة للتربية والأمر بالصلاة والأمر بفعل الخيرات وترك المعاصي والمحرمات، في الحوار الدائر في تربية الابن لابنه، التربية القرآنية أهي، تعال معايا كده للقمان: ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. إذا قال لقمان لابنه، تعال معايا كده، اعمل زي لقمان. لقمان قعد ابنه كده وقعد يربيه، أنت جيب أولادك واعمله، ده النمط القرآني اهو، ده التربية القرآنية. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما عادوا كده بينصح فيه: يا بني لا تشرك بالله. أول شيء عدم الشرك وفعل التوحيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. شوف اللي جاي: يا بني مراقبة، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. شوف اللي جاي: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شفت التربية القرآنية؟ ده المنهج، ده المنهج في التربية. لأن الأب هيسأل عن الأولاد ولأن الأم هتسأل عن الأولاد بإذن الله جل وعلا. طيب أنا مجي دعوة إبراهيم في سورة إبراهيم الآية أعتقد 40، قال إيه؟ رب اجعلني مقيم الصلاة، ده إبراهيم، وبعدين ومن ذريتي، مش لوحدي يا رب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الأمر واضح، وضوح الشمس في كبد السماء. جيب لك موقف عجيب، عمر بن الخطاب صح موقوفا، الأمر ده صح موقوفا. عمر بن الخطاب يأتيه رجل ومعه ولده ويقول له: يا أمير المؤمنين، ولدي هذا يعقني، ابن ده ده مجرم، ده ظالم، ولدي هذا يعقني. فقال عمر: ألا تتقي الله في عقوقك لوالدك؟ أنت مش خايف ربنا؟ أنت مجرم، أنت بتعق الوالد؟ قالوا: على رسلك يا أمير المؤمنين، إني سائلك ما حق الولد على أبيه؟ حق إيه على أبي ده؟ قبل ما تسألني عن حقوق والدي علي، ما حق الولد على أبيه؟ قال: أن يتخير أمه. احفظوا معايا يا جماعة، احفظوا معايا، اللي راح يتجوز رقاصة، اللي راح يتجوز غزية، اللي راح يتجوز واحدة والعياذ بالله بنت هوى، اللي راح يتزوج إنسانة والعياذ بالله لا تتقي الله جل وعلا، اللي راح يتزوج إنسانة محترمة كاشفة عن ذراعيها، كاشفة عن نهديها، كاشفة عن شعرها، كاشفة عن أمرها، لا 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 لا. أهو قال حق الولد على أبيه، أهو أن يتخير أمه، ما يجيبهاش والعياذ بالله جل وعلا، أن يتخير أمه. نقطة ثانية: أن يحسن اسمه، اللي بسمي لي ابنه تمتم وهمهم وأمهم وتكتك ومش عارف إيه، إيدي إيدي، سنسأل عن هذه الأسماء بين يدي رب الأرض والسماء في يوم القيامة. يا جماعة والله هنسأل، هنسأل سميت إيه ابنك؟ إيه عبد الله؟ آه عبد الرحمن؟ آه تؤجر عليه إن شاء الله يوم القيامة. إنما تكتك؟ آه تك آه مش عارف إيدي إيدي، أسماء جايبها منين؟ حلوة جميلة جميلة، بنتك اسمها إيه؟ ترتيد، ترتيد دي إيه؟ مش عارف. المهم شوف اللي معايا أهو: أن يتخير أمه وأن يحسن اسمه. النقطة الثالثة: وأن يعلمه الكتاب. لا، في واحد يوم واخد ابنه وموديه مكان كده، إيه دي؟ بتعلم البيانو، بيعمل كده وبيعمل كده، الواد ده يطلع عجيب، وبعدين تك تك تك، وبعدين مطلع أصوات، فعل شياطين. هذا فعل محرم، والملاهي كلها حرام بيجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة. لا 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 لا، ده عليه مسكة بيانه ده، ولا شوف لما بيجي يزمر بقى يزمر ايه يا عم الشيخ في الأرض، كلها أدوات شيطان، هو والعياذ بالله محارب لدين الله جل وعلا بكده بهذا الأمر. آه حفظت حاجة من القرآن؟ لا لا، أصل أنت عارف الأمل بقى بنعلم إنجليزي ولغات وبتاع عشان الوري يطلع مش عارف يطلع إيه، هيطلع إيه، هيطلع إيه يعني؟ أهو تعالى معي، أن يتخير أمه وأن يحسن اسمه وأن يعلمه الكتابة وأن يزوجه إن استطاع. شو الولا يقول له إيه؟ والله يا أمير المؤمنين ما تخير أمي لكنها امرأة سندية، كما عند الإمام صاحب التنبيه السمرقندي وغيره، سندية اشتراها بدراهم يعيرني الصبيان بها، ووالله ما أحسن اسمي لكنه سماني جعلة أي جعرانة، وهو اسم لحشرة حقيرة يعيرني الصبيان به، ووالله ما حفظني حرفا واحدا من كتاب الله جل وعلا. فنظر عمر بغضب إلى الرجل وقال قم عني، قم قم عني، جئت تشكو وتقول إنه عقني، لقد عققته قبل أن يعقب. أختم بدي بقى وشوف الوقت، أمر عجيب حدثت وسجلت حتى في الأزهر وسجلت في أكثر من مكان. إيه اللي حصل؟ في يا جماعة كانت يعني أمر عجيب جدا في نهاية الدولة العثمانية، عجيب، كان نرعب في محكمة مصرية، عجيب. أم يا جماعة خلاص ابنها عمل جريمة قتل، والولا خلاص محكوم عليه هيتقتل، خلاص محكوم عليه قصاصا هيتقتل. إيه اللي حصل؟ لما جه الحكم وأعلن أنه يعدم في يوم كذا هيقتل لقتله، قالوا ليك طلب يا ابني؟ المصري بيقول ليك طلب يا ابني؟ قال له آه عايز أمي، عايز أمي، جيب له أمه. طيب عايز إيه من أمك؟ قال نفسي أقبل أمي. راحت له أمه قال لا أنا عايز أقبل لسان أمي. ليه يا ابني اللسان؟ قال نفسي أقبل لسان أمي. قال خلاص طلع لسانك، فأخرجت لسانها فقطعه بأسنانه. أنا آسف أنني قاطع المداخلات بس عشان أوصل الموضوع، فقطعه بأسنانه، الولا لما طلعت اللسان قطع اللسان. قال وتلك جريمة أخرى، ليه عملت كده؟ قال والله لما كنت صغيرا ما حفظتني حرفا واحدا من كتاب الله ولا ذهبت بي إلى الكتاب، ولكنها أمرتني أن أسرق بيض الجيران. يعني ما تبدأ بالصغيرة كده، كان لنا جيران عندهم فراخ كل يوم تقول اطلع اسرق البيض بتاع الجيران، اسرق البيض بتاع الجيران، سرقت البيض. بعد ذلك كانت تقول لي اسرق فراخ الجيران، اسرقها لا تتركها، سرقتها. بعد ذلك لما نضجت وصرت فتية قالت لي اسرق كل شيء واقتل من يلقاك، اللي يكشف أمرك وكده اقتله. شوف الولية مجرمة وشجعته على الإجرام وهي أم. قال حتى إذا سرقت يوما ناقة فجاء صاحبها فرآني فأمسك بي فقتلته، وها هو الذي أنا أقتل بسببه الآن، اتحكم علي بسبب ده. أو طيب وأطعت لسانها ليه؟ قال لأن لي أخ أصغر، أنا لي أخ أصغر، فخفت على مصيره أن يصير كمصيري من أمي، لأنه عايش مع أمي، فأنا خفت عليه يبقى مصيره زي مصيري وفي النهاية هيبقى مجرم زي وفي النهاية يتقتل زي، فقطعت لسانها حتى لا تودي به إلى ما أودت بي إليه أنا. يا جماعة خلصت المسألة بقى بإذن الله جل وعلا في دقيقتين. طبعا الأخ اللي بيقول يعني والده كذا، إن كنت صادقا فهذا ابتلاء وقع عليك من قبل الأب، فاصبر وتحمل، اصبر، وإياك إياك أن ترفع عليه الأمر أو أن ترفع له العنان أو أن تسب له أو أن تنهره أو أن تقدحه، لا تحمل وأنت مأجور بين يدي الله جل وعلا. باختصار جدا الأخت لما سألتني عن هذا الولد الذي ضرب أمه هو والزوجة، إن كانت صادقة فيما تقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من شر هذا الولد، أعوذ بالله، أعوذ بالله من شره ومن شر زوجته، أعوذ بالله، ما هذا بإنسان، لا أقول ما هذا، ما هذا بإنسان، إن أمه التي حملته في بطنها، إن أمه التي تحملت المرارة في طلقات ولادتها، إن أمه التي أرضعته من ثدييها، إن أمه التي مسحت عنه كل غائط والعياذ بالله جل وعلا، إن أمه التي تحملت من أجله المشاق، إن أمه التي كابدت في تربيته، إن أمه التي كانت تخشى عليه الليل قبل النهار، إن أمه التي أطعمته بيدها في النهاية يضربها تعسا له وتبا، وإني أقول له إياك 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 أن يمضي عليك الليل قبل أن تذهب إلى أمك وقبل أن تقبل يديها ورجليها وتطلب العفو منها. اذهب إليها، اجر إليها، إن كانت في حالة وعي قبل يديها، قبل رجليها، قبل التراب الذي تطأه هي بقدميها، وإياك إياك أن تنام على غير ذلك، وإلا تعسا لك وبعدا، تعسا لك وبعدا. يقول ابن عباس فيما صح موقوفا عليه ثلاث لا يتقبلهن الله إلا بثلاث، يقول تبارك وتعالى أول نقطة هي يقول جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا رسول، فمن أطاع الله ولم يطع رسول لم يتقبل الله منه شيئا. الثانية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يتقبل الله منه شيئا. الثالثة أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يتقبل الله منه شيئا. أنت مش بس ما شكرتش، ده أنت نهرت وزجرت وضربت. أعوذ بالله، أعوذ بالله منك، والله أنت الآن شيطان، ففر إلى الرحمن، أنت الآن شيطان، عد إلى الرحيم الرحمن، أنت شيطان، واذهب إلى أمك، قبل التراب الذي هو تحت قدميها قبل أن تلقى هي الله جل وعلا، فإن ماتت يا ويحك، يا ويحك، والله الذي لا إله إلا هو، رضا الله من رضاها، وسخط الله في سخطها، وعد إلى الأحاديث الصحيحة التي تشهد بذلك، اعلم أنها باب من أبواب الجنة، إن شئت فافتح وإن شئت فاغلق في وجهك. ولذلك في النهاية أسأل الله جل وعلا أن يهدي أبناء المسلمين جميعا، أسأل الله جل وعلا أن يهدي الرجال والشباب والنساء، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الموحدين جميعا، أسأل الله أن يفرج كرب المكروبين، أسأل الله أن يفرج كرب المكروبين في غزة، وأن يزيل الهم عن المهمومين، وأن يرفع الغم عن المغمومين، أسأل الله جل وعلا أن ينصر أهل فلسطين على اليهود الملاعين، أسأل الله أن يدمر أعداء الدين، أسأل الله أن يزلزل الأرض من تحتهم، وأن يحطم طائراتهم، وأن يحرق دباباتهم، وأن يسلط عليهم الأمراض والأوجاع في سائر البقاع وفي سائر الأزمان والأمكان. أسأل الله أن يطرحهم كما طرح شارون، أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأهله، أسأل الله جل وعلا أن يعيد العراق وأن يعيد العراق إلى ما كان عليه تحت راية أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يحفظ دماءهم تحت راية أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يمن عليهم بالأمن والأمان تحت راية أهل السنة والجماعة، وأن يعيد الأمن والأمان إلى أفغانستان وإلى كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يعيد إلينا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. أسأل الله جل وعلى أن يمكن للإسلام وأهلي، أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الطريق الصواب. هذا وغفر الله لي ولكم. وقبل أن أقول والسلام أقول بإذن الله جل وعلا مبحث عقدي في غاية الأهمية في السبت القادم إن شاء الله جل وعلا، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.